إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، ذكر العلامة ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه مدارج السالكين كلاما رائعا ماتعا، حيث قال رحمه الله تعالى: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره، فما استجلب خير الدنيا والآخرة بمثل الأدب، وما استجلب حرمانهما بمثل قلة الأدب. فانظر إلى الأدب مع الوالدين، كيف نجى الله سبحانه وتعالى صاحبه من حبس الغار حين انطبقت عليهم الصخرة، حين انطبقت عليهم الصخرة وحرمانه أو الإخلال به مع الأم، أي الأدب والإخلال به مع الأم تأويلاً وإقبالاً على الصلاة، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الأدب يا عباد الله هو أن تعامل الناس بالحسنى، أن تعامل الناس بالأخلاق الفاضلة والآداب السامية، لا سيما مع من أوجب الله عز وجل علينا الإحسان إليهم كالوالدين والعلماء والمعلمين. فلذلك ذكر ابن القيم في كلامه المتقدم أن من أعظم أسباب سعادة المرء في هذه الدنيا أن يكون ذا أدب حسن، فهو عنوان سعادته وفلاحه. وإن من شقاوة المرء وبواره سوء أدبه وقلة أدبه. ثم مثل رحمه الله تعالى بمثالين اثنين تدلان على أن الأدب يفتح على صاحبه كل خير، وأن قلة الأدب يوقع صاحبه في كل شر وضير. فقال رحمه الله: فانظر إلى الأدب مع الوالدين كيف نجى الله صاحبه من حبس الغار حين انطبقت عليهم الصخرة. يشير إلى حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانطبقت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه إلا أن يدعو كل واحد منكم بصالح عمله. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا. والغبوق هو شرب العشي. وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي لا ولدا ولا زوجة ولا خادما. قال: فنأى بي طلب الشجر يوما، أي بعد بي الرعي يوما، فلم أرح عليهما، أي لم أرجع إليهما إلا وقد ناما. قال: فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن أوقظهما. قال: فمكثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما والصبية يتغاضون عند قدمي حتى بزغ الفجر، أي حتى طلع الفجر. فشربا فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم دعا الثاني بعفته عن الزنا، ودعا الثالث بأدائه للأمانة، فانحدرت الصخرة أو انزاحت الصخرة وخرجوا يمشون. انظروا إلى عاقبة حسن الأدب مع الوالدين، وانظروا إلى عظم بر هذا الولد مع والديه. من عظم بره بهما أنه لا يقدم ولا يؤثر عليهما أحدا، لا أهلا ولا خادما، وكان يقوم بحسن رعايتهما، وبكذلك القيام بشؤونهما. ففرج الله عز وجل عنه بتوسله بهذا العمل الصالح. ثم مثل بمثال آخر على من اختل عنده هذا الأدب، فقال: والإخلال به مع الأم تأويلا، ليس عمدا، إنما تأويلا وإقبالا على الصلاة على الطاعة، كيف امتحن صاحبه بهدم صومعته وضرب الناس له ورميه بالفاحشة. يشير إلى حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة جريج العابد، كان عابدا صالحا ويكثر من العبادة ومنها الصلاة، فأتته أمه تناديه لحاجة: يا جريج يا جريج. فأتت فرأته يصلي فقال: أمي وصلاتي. فاختار صلاته فاستمر في صلاته. ثم أتته المرة الثانية: يا جريج يا جريج. فوجدته يصلي فقال: أمي وصلاتي. فاختار صلاته. وهكذا في المرة الثالثة فدعت عليه بهذه الدعوة اللطيفة فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، أي وجوه الزانيات، وهو عابد يتقي الله عز وجل. قال في الحديث: ولو دعت عليه بالفتنة لافتتن. ما دعت عليه بالفاحشة، وإنما دعت عليه فقط بأن يرى وجوه الزواني وأن يلتقي بهن. فجاءت امرأة ذات حسن وجمال فأرادت أن تفتن هذا العابد فلم يلتفت إليها، فذهبت إلى راعي ضان فوقع بها فحملت فوضعت، فقيل لها: ابن من هذا؟ قالت: ابن جريج الزاني، ابن جريج العابد، ظلما وعدوانا. فأتوا إلى جريج فضربوه وأخرجوه من كنيسته وهدموا كنيسته. ثم استفصل منهم فقالوا له: لقد وقعت في هذه المرأة. فقال: ائتوني بالغلام، بهذا الولد. فغمز هذا الولد وقال له: من أبوك؟ فأنطق الله عز وجل بقدرته عز وجل هذا الغلام، فقال: أبي الراعي. فعلم القوم براءة جريج، فأرادوا أن يبنوا صومعته من الذهب والفضة، فأبى وقال: ارجعوها كما كانت ترابا أو طينا. فانظروا يا عباد الله، لما اختل هذا الأدب من قبل هذا العابد مع أمه، كيف وقع في هذا الابتلاء العظيم؟ فهذا يدلنا يا عباد الله على عظم هذا الأمر، ألا وهو الأدب، أن تتأدب مع والديك، ففي التأدب معهما خير لك في دينك ودنياك. فيا سعادة من تأدب مع والديه فرضيا عنه ودعيا له بالخير والتوفيق والرشاد، ويا خيبة من قل أدبه مع والديه فسخطا عليه ودعيا عليه بالشر والبوار. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فنسأل الله أن يحسن أخلاقنا كما حسن خلقنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، كما أمر الله عز وجل بحسن الأدب مع الأبوين الأرضيين، فقد أمر أيضا بالأدب مع الآباء الروحانيين، وهم علماء هذه الأمة ومعلمو المسلمين، من يغذون أرواحهم بالإيمان، ومن يزكون أنفس الناس من أدران المعاصي والشرك والكفران. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فهم يا عباد الله من زكاهم الله عز وجل وأمر الأمة بمعرفة حقهم وبحسن الأدب معهم. جاء عند الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه فمن أساء الأدب مع العلماء حرم خيرا كثيرا. يقول ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: لا تماري من هو أعلم منك، فإن فعلت ذلك فيخزن عنك علمه ولا تضره شيئا. إن أسأت الأدب مع العالم فسيخزن عنك علمه، فلا يحدثك ولا ينشرح لك ولا يرضى بأن تكون في مجلسه، فتحرم خيرا كثيرا. ويقول الإمام الزهري عليه رحمة الله: كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا يوم أن يوغر صدرك على عالم من علماء السنة فتحرم مجالسه وتحرم علمه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول طاووس بن كيسان رحمه الله تعالى: من السنة توقير أربعة: العالم وذو السلطان وذو الشيبة والوالدان. هؤلاء من طريقة السلف الصالح أن يوقروا وأن يحترموا وأن يتأدب معهم، أعظم من أدبنا مع آبائنا وأمهاتنا، لأن الآباء يخلصونك من ألم هذه الدنيا بالطعام والشراب وبناء الأجساد، أما العلماء فهم يخلصونك من عذاب الله ويربونك على الإيمان وعلى تزكية النفوس. فحقهم أعظم وأجل. وهكذا انظر إلى أدب سلفنا الصالح مع علمائهم، فهذا ابن عباس حبر هذه الأمة، من دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يفقهه الله في الدين ويعلمه التأويل، يأخذ بزمام ركاب زيد بن ثابت فيقول له زيد ذلك العالم الكبير من علماء الصحابة: يا ابن عباس، تفعل ذلك وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيقول: هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا وكبرائنا. هذا هو أدب الصحابة. ولذلك كان سلفنا الصالح يحرصون أشد الحرص على أخذ الأدب من العالم قبل أخذ العلم، فعلم بلا أدب كشجرة تثمر الثمر المر الذي لا ينتفع به. فهذا يحيى بن أبي كثير، وهكذا جاء عن عبد الله ابن المبارك أنهما قالا: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. ويقول عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى: تعلمت الأدب 30 سنة، وتعلمت العلم 20 سنة. ويقول مهنا رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، قال: لازمت أحمد 30 سنة فتعلمت منه العلم والأدب، فتعلمت منه العلم والأدب. وهكذا يقول الحسين ابن عبد الرحمن عن أبيه قال: كان مجلس الإمام أحمد يحضره زهاء، أي نحو 5000، 5000 يحضرون مجلس الإمام أحمد. فقال: الذين كانوا يكتبون 500، والباقون، أي قرابة 4500، والباقون يأخذون من حسن أدبه وسمته، يأخذون من حسن أدبه وسمته. وهكذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول: اذهب إلى ربيعة فتعلم منه الأدب قبل العلم، فتعلم منه الأدب قبل العلم. ولذلك من أدب العلماء كانوا مهابون عند طلابهم وتلامذتهم، كما ذكر ذلك عن الإمام أحمد: فلربما يسأل فلا يجاب، أو فلا يجيب، فلا يستطيع الطالب أن يكرر عليه السؤال أو أن يراجعه، كما قال القائل: يدع الجواب ولا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهاب وليس ذا سلطان. يقول الإمام الشافعي: انظروا إلى أدب العلماء مع العلماء. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كنت إذا أردت أن أصفح الورقة، يعني أقلب الورقة عند الإمام مالك، أصفحها صفحا رقيقا، هيبة له ولكي لا يسمع وقعها، يسمع صوت هذه الورقة عندما يقلبها. انظروا إلى الأدب، وكان العلماء يؤدبون طلابهم وإن كانوا من أبناء الملوك والأمراء، كما جاء عن حمدان الأصفهاني أنه قال: كنا عند شريك القاضي، فجاء أحد أبناء الخلفاء وهو ابن الخليفة المهدي، فجلس واستند على الجدار وسأل الإمام شريك عن حديث، فلم يلتفت إليه شريك وأقبل على طلابه، فأعاد هذا الولد السؤال فلم يلتفت إليه شريك، فقال له هذا الولد: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ قال شريك مؤدبا لهذا الولد: قال له العلم أجل عند الله عز وجل أن أضعه، أي من الضعه. ثم قام هذا الولد وجثى على ركبته ليطلب العلم عند شريك، فقال شريك رحمه الله: هكذا يطلب العلم، هكذا يطلب العلم. فانظروا يا عباد الله إلى تأديب العلماء لطلابهم وإلى أدب الطلاب مع علمائهم، فلنكن كذلك يا عباد الله، فلنتأدب مع من أمرنا الله عز وجل بالتأدب معهم. ومن الأدب مع العلماء ألا يهمشوا وألا يتركوا دون الرجوع إليهم، فإنهم من يستنبط الأمور ومن يوقع الأشياء موقعها، فهم أهل الاستشارة وأهل الآراء السديدة والأقوال الرشيدة. وبهذا وصفهم الله عز وجل في كتابه، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، أي العلماء. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب، أي العلماء، فهم أولو القلوب السليمة، القلوب الناضجة، القلوب التي امتلأت بعلوم الشريعة، فيسيسون الأمور بما يقتضيه الشرع لا بالعواطف والجهل والأهواء. ولذلك أمرنا الله عز وجل بالرجوع إليهم عند النوازل والنوائب، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر قولا واحدا هم العلماء، علماء الكتاب والسنة، من عرفوا بالنصح للأمة، من عرفوا بصحة المعتقد وسلامة المنهج، هؤلاء الذي يرجع إليهم، وهؤلاء الذي ينبغي أن يسوس المجتمع بأحكام الشريعة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي خلفه آخر، ألا فلا نبي بعدي؟ فمن هم ورثة الأنبياء؟ إنهم العلماء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. فأي مشاورات وأي أطروحات تتعلق بمستقبل هذه الأمة وهي بعيدة عن مشاورة أهل الحل والعقد وأهل العلم، فلا شك أنها ستقع في الخطأ والزلل وفي البعد عن الصواب وعن الحق. ألا فاعلموا أن من الأدب مع هؤلاء العلماء أن يعرف لهم حقهم وأن يستشارون في أمور هذه الأمة. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفرة والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصلِّ اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.